نعم الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. شنو نطبق له؟ هل الدارس؟ الله تفقه بعد تطبق
في ترجيح يعني
وش قلتو؟
واحد
نشرع في هذا وإن شاء الله خوف. نهاية البحث حول مفهوم الشرط طرح المصنف قدس الله نفسه الزكي بحثا حول الشرط أو الجملة الشرطية التي يكون الشرط فيها مسوقا لبيان تحقق الموضوع. فإن الجمل الشرطية على نحوين: تارة تكون الجملة مسوقة لبيان تحقق الموضوع، وأخرى تكون مسوقة لبيان تحقق المحمول قد يعبرون عنها، وقد يعبرون عنها بالجملة غير المسوقة لبيان تحقق الموضوع. الفرق بين الجملة المسوقة لبيان تحقق الموضوع وغيرها ما؟ نحن في الجملة الشرطية تتوفر عندنا ثلاثة أركان للجملة الشرطية: الركن الأول هو المقدم، والركن التالي هو التالي، والركن الثالث هو ماذا؟ هو الشرط. ولك أن تعبر بتعبير آخر فتقول: الركن الأول هو الشرط، الركن الثاني هو الموضوع، والركن الثالث هو الجزاء. فعندك دائما في الجملة الشرطية هذه الأركان الثلاثة: إذا جاء زيد فأكرمه، إذا شرط مجيء زيد موضوع ماذا؟ إكرامه، عفوا، إذا جاء زيد فأكرمه مجيء زيد شرط، موضوع هذا الشرط المجيء هو الشرط، الموضوع لهذه الجملة الشرطية هو زيد، والجزاء هو ماذا؟ هو الإكرام. فدائما عندك ثلاثة عناصر، ثلاثة أركان. الفرق بين الجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع والجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق المحمول أن الشرط والموضوع تارة يتحدان ويكونان بمثابة الشيء الواحد، وتارة ماذا؟ وتارة يتغايران. فإذا تغايرا تحفظنا على وجود أركان ثلاثة للجملة الشرطية، وإذا اتحدا كأن الأركان الثلاثة قد اندمجت فصارت ماذا؟ فصارت ركنين. في الجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع عادة ما يكون الشرط مندمجا مع الموضوع، يحصل هنالك اندماج بين الشرط وبين الموضوع، فلا تجد فرقا بين ماذا؟ بين الموضوع وبين الشرط. كما لو قلت مثلا: إن رزقت ولدا فاختنه، إن رزقت ولدا فاختنه، هنا رزق الولد ليس شيئا يختلف عن الولد، يعني هنا لا يمكن أن نتصور ماذا؟ ثلاثة أجزاء، فنقول رزق الولد شرط، والولد موضوع، وماذا؟ والختان جزاء لذلك الموضوع، جزاء لذلك الشرط، عفوا. رزق الولد هو نفسه الولد، بعبارة أخرى رزق الولد هو نفسه الولد. من أي ناحية؟ من ناحية ترتب هذا الجزاء عليه وهو الختان. الختان ليس نفترضه يترتب على رزق الولد تارة وعلى عدم رزقه أخرى. الختان يترتب على وجود الولد، يترتب على نفس الولد. متى ما وجد الولد كان موضوعا لماذا؟ كان موضوعا للختان. فليس رزق الولد من ناحية ترتب الجزاء أمرا مختلفا عن ماذا؟ عن نفس الولد من ناحية ترتب الجزاء. من هذه الناحية لا يوجد بينهما فرق. من ناحية ترتب الجزاء على ماذا؟ على الشر، ترتب الجزاء على الموضوع. نقول رزق الولد والولد شيء واحد، شيء واحد. من أي ناحية؟ من ناحية ترتب الجزاء. فأنت عندما تقول إذا رزقت ولدا فاختنه، إنما تريد تقول له بأن هذا الموضوع إذا تحقق ماذا؟ فحقق له هذا المحمول. هذا الموضوع إذا تحقق فحقق له هذا المحمول. هذا الموضوع ما هو؟ هو الولد. تريد أن تقول له الولد يختن، كأنك تريد أن تقول له بعبارة أخرى اختن ولدك مثلا. فعلى أي حال تارة نتصور الشرط يندمج مع الموضوع من ناحية ترتب الجزاء، فأنت حينئذ عندما تقول له أن رزقت ولدا فاختنه، لست تريد أن تقول له إذا لم ترزق ولدا ماذا؟ فلا تختنه. أصلا الموضوع ينتفي، تكون القضية سالبة بانتفاء الموضوع. فلا يعقل أن يكون لها مفهوم وهو ماذا؟ إذا لم ترزق ولدا فلا تختنه. أصلا الموضوع ينتفي. فنفس الشرط عبارة عن الموضوع يكون. حينئذ إذا كانت الجملة الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، فرقها عن الجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق المحمول أننا في الجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع نتحفظ على شرط، نتحفظ على موضوع ونتحفظ على محمول يترتب عليه، أما الشرط فيندث مع الموضوع. بينما في الجملة الشرطية غير المسوقة لبيان تحقق الموضوع فإننا نتحفظ على ماذا؟ على أركان ثلاثة: الشرط يبقى على حاله، الموضوع يبقى على حاله، والجزاء ماذا؟ أيضا يبقى على حاله. إن جاء زيد فأكرمه، إن جاء زيد فأكرمه، زيد شيء أصلا من ناحية الجزاء، من ناحية الإكرام، ومجيء زيد شيء آخر من ناحية الإكرام، لا ربط لهذا بهذا. بخلاف هنا رزق الولد مع الولد، أصلا الختان يترتب على وجود الولد، يترتب على الولد، يترتب على رزق الولد، لا يختلفان هناك من ناحية ترتب الجزاء. صار معلوم؟ حينئذ نقول في الجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع، بما أن الشرط يندمج مع الموضوع، فإذا انتفى الشرط انتفى ماذا؟ انتفى الموضوع. فإذا انتفى الموضوع فبعد ذلك لا يبحث بأن هذا الجزاء ثابت لهذا الموضوع بعد انتفاء الشرط أو ليس بثابت له. لقد انتفى الموضوع فلا معنى للبحث عن ثبوت المحمول له وعدم ثبوته. بينما في الجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع المحمول، جملة الشرطية غير المسوقة لبيان تحقق الموضوع، يبقى الموضوع على حاله بعد انتفاء الشرط: إذا جاء زيد فأكرمه. فإذا لم يأتي، زيد باق أو ليس بباق؟ هو باق. فإذا لم يأتي زيد موجود، هل الإكرام أيضا ثابت له أو ينتفي عنه؟ هنا نتصور وجود موضوع نتحفظ عليه مع انتفاء الشرط، نبحث أن المحمول والجزاء ينتفي أيضا تبعا لانتفاء الشرط عن هذا الموضوع الموجود أو لا ينتفي عنه، بخلافه في تلك القضية فإن الموضوع هو أساسا ينتفي.
إذن ففي القضية المسوقة لبيان تحقق الموضوع لا يعقل النزاع في ثبوت المفهوم للشرع، بخلاف القضية ماذا؟ بخلاف القضية غير المسوقة لبيان تحقق الموضوع فإن البحث حول ثبوت المفهوم يكون معقولا، لأن الموضوع نتحفظ عليه زال الشر، نبحث أن الجزاء لا زال ثابتا للموضوع أو انتفى عنه بانتفاء الشرط. إنما هنا ذكر السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية، هذا هو كلام الأصوليين، هذا هو كلام الأصوليين بالنسبة إلى القضية المسوقة لبيان تحقق الموضوع. ولا تكرهوا فتياتكم، مثلا يمثلون بهذه الآية المباركة، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هل لهذه الآية المباركة مفهوم يعني إن لم يردنا تحصنا فأكرهوهن على البغاء؟ لا يعقل أصلا، لأن الإكراه إنما هو ماذا؟ مع الإرادة، مع إرادة التحصن. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، مع إرادة التحصن يتصور ماذا؟ الإكراه. أما مع عدم إرادة التحصن خب ينتفي الموضوع، لا يعقل ثبوت المفهوم، فلا يقال وإن لم يردنا تحصنا فلا تكرهوهن، هم لم يردنا أصلا فالموضوع غير موجود. صار معلوما بهذا الكلام تم بحث الأصول. سيد الشهيد قدس الله نفسه أثار مطلبا هنا، وهو أن القضية المسوقة لبيان تحقق الموضوع تارة يتصور الشرط المذكور فيها هو الطريق الوحيد لبيان تحقق الموضوع، وتارة يكون هنالك طريق آخر إلى جانب ذلك الطريق. فإذا لم يكن إلا ذلك الطريق حينئذ لا يعقل النزاع في ثبوت المفهوم كما ذكرنا، لأنه لا طريق لختان الولد إلا رزق الولد، إلا وجود الولد، لا طريق لإكراه الفتيات على البغاء إلا مع وجود الإرادة، لا طريق آخر. فهنا المفهوم لا يعقل ثبوته أصلا، صحيح أو لا؟ ولكن قد يتصور للجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع طريق آخر غير طريق الشرط الذي ذكر فيها. يمثل لذلك قدس الله نفسه الزكية بالآية المباركة، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية رحمه الله، إنما يتحقق النبأ بماذا؟ بالمجيء، بمجيء المخبر به، بمجيء المخبر به يتحقق ماذا؟ يتحقق النبأ. أما من غير مجيء المخبر لا يمكن تحقق النبأ أصلا، فحينئذ هذا يكون من قبيل الشرط المسوق لبيان تحقق موضوع، من قبيل أن رزقت ولدا ماذا؟ فاختنه. هنا أيضا فتبينوا، تبينوا إنما بعد مجيء ماذا؟ إنما هو بعد مجيء النبأ، بعد المجيء بالنبأ، بغض النظر عن كون الجائي به فاسقا أو عادلا. فالآية عندما ذكرت هنا خبر الفاسق كشرطين، إن جاءكم فاسق بنبأ، واضح شيخنا شلون أن هذه مسوقة لبيان تحقق الموضوع؟ موضوع التبين أصلا هو أي شيء؟ تحقق النبأ، وتحقق النبأ بمجيء المخبر به، مجيء المخبر به ليس شيئا يختلف عن تحقق النبأ يندكان.
أين هو الموضوع؟
النبأ،
النبأ إن جاءكم، والمجيء هو الشر.
شلون؟
المجيء هو الشر،
هو الشر، المجيء هو الشر، فيندكان، فيندكان.
يكون هناك شلون يندكان؟
يندكان باعتبار أن النبأ إنما يتحقق بالمجيء، بمجيء المنبئ به، من غير مجيء المنبئ به لا يتحقق. مثل أنه الولد إنما يتحقق برزقه لا فرق بينهما. فحينئذ يقال هذه قضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، ولكن فرقها عن تلك القضية فاختنه أن رزق الولد هو الطريق الوحيد لوجود الولد، بينما هذه ليس مجيء الفاسق بالنبأ هو الطريق الوحيد، إذ مجيء العادل أيضا طريق آخر يحقق الموضوع أيضا. فإذا كانت القضية المسوقة لبيان تحقق الموضوع من هذا القبيل فالنزاع في ثبوت المفهوم لها أو عدمه في محله. فإذا يتلخص لدينا أن ما اشتهر على ألسنة الأصوليين من أن النزاع في مفهوم الشرط لا يعقل بالنسبة إلى الجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع لانتفاء الموضوع بانتفاء شرطه، يقول السيد الشهيد هذا ليس على إطلاقه، بل لا بد من التفصيل بين القضية المسوقة لبيان تحقق الموضوع إذا كان الشرط فيها طريقا منحصرا فلا مفهوم لها، وإذا لم يكن طريقا منحصرا فيمكن تطور المفهوم لها وتكون داخلة في دائرة النزاع. فإن قلنا بثبوت المفهوم للجملة الشرطية ثبت لها ذلك كما هو رأيه، وإن لم نقل بالثبوت حينئذ لم يثبت لها حالها حال غيرها. هذا صار معلوم. فانتهينا إلى أن الجملة الشرطية لها مفهوم كما هو اختار قدس الله نفسه الزكية، بل وهذا النزاع على يتحاد أو هذا القول منه يشمل حتى القضايا المسوقة لبيان تحقق الموضوع إذا لم يكن الشرط فيها منحصرا طريق منحصرا. ده صار معلوم.
شيخ الآخر خلاف هذا،
شيخ الآخر ينكر مفهوم الشرط، ينكر مفهوم الشرط والحق معه. خو المفهوم الثاني من المفاهيم هو مفهوم الوصف. مفهوم الوصف أولا لا بد من الالتفات إلى أن المراد من الوصف هنا ما يعم الوصف النحوي، يعني المراد من الوصف الأصولي ليس هو خصوص النعت الذي يذكره النحويون، بل كل ما يوجب تضييق دائرة الموضوع وتقليل شيوعه يعبر عنه بأنه وصف. كل ما يوجب تقليل شيوع الموضوع، أنت الآن عندما تقول أكرم الفقير، أكرم الفقير، الفقير موضوع عام شائع، هذا الموضوع العام متى ما جئت بقيد يوجب تخصيصه يوجب تضييقه نعبر عن هذا القيد بأنه وصف. هذا الوصف قد يكون نعتا كما لو قلت أكرم الفقير العادل، وقد يكون حالا أصلا كما لو قلت أكرم فقيرا عادلا، هنا ليس نعتا نحويا ولكنه وصف أصولي لأنه أوجب تضييق دائرة الموضوع، وقد يكون ظرف زمان أكرم الفقير في يوم الجمعة، هنا جئت بمقيد ظرف بظرف زماني أوجب ماذا؟ تضييق دائرة الموضوع. أكرم الفقير في الحرم الشريف أيضا هذا ماذا؟ ظرف مكاني مضيق لدائرة الموضوع. كل ما أوجب تضييق دائرة الموضوع فهو وصف أصولي وإن لم يكن وصفا نحويا. صار معلوم؟ هذا أولا. ثانيا، نحن في بحث المفهوم مفهوم الوصف بحثنا هو نفس بحثنا المتقدم، يعني لا بد أن نبحث حول أن المنتفي بانتفاء الوصف هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم، الذي نريد أن نثبته أن المنتفي هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم. أكرم الفقير العادل بزوال الوصف يزول طبيعي الإكرام أو يزول شخص الإكرام؟ إذا كان الذي يزول هو شخص الإكرام فلا مفهوم، وإذا كان الذي يزول هو طبيعي الإكرام سواء لمرض سواء لتقوى سواء لورع سواء لصلاة لا يجب إكرامه مطلقا، حينئذ نقول بثبوت المفهوم. صار معلوم؟ خب، يمكن القول بثبوت المفهوم للوصف للجملة الوصفية أو لا يمكن القول بثبوت المفهوم. يقول السيد الشهيد: نحن ذكرنا في بداية الأمر بأن الأعلام قد اختلفوا في تحديد ضابط المفهوم، فالعراقي على الله مقامه الشريف قال ضابط المفهوم إنما هو مرتبط إنما هو مرتبط بإثبات أن المنتفي هو طبيعي الحكم لا شخصي. وأما قضية التوقف دلالة الجملة الشرطية أو دلالة الجملة الوصفية على التوقف على الانحصار، أن الوصف مثلا أن الوصف متوقف، أن الموصوف متوقف، أن الحكم متوقف على القيد، كان وصفا أم كان شرطا، يقول هذا مفروغ منه. هناك مر علينا بأنه مفروغ منه، بأنه متى ما جاءتنا جملة شرطية، متى ما جاءتنا جملة وصفية، نعلم بأن الحكم معلق على ماذا؟ معلق على الوصف، معلق على الشرط، ومتوقف عليه وملتصق به. لذلك وقال لا نزاع في ذلك، وجبنا سالفة المطلق والمقيد لا تذكرون. فعندنا مسلك العراقي وعندنا مسلك المشهور. المشهور قالوا لا، النزاع في ثبوت المفهوم، هم من ناحية أن المنتفي هل هو طبيعي الحكم أم لا، هم من ناحية ماذا؟ هم من ناحية دلالة الجملة الشرطية أو الوصفية على التوقف أو الانحصار. صار معلوم؟ يقول: إذا كنا نتكلم على المقياس الذي ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه، إذا نحن هنا في ثبوت المفهوم للوصف فقط لا بد أن نبحث حول هذا الركن، أن المنتفي هو طبيعي الحكم أم لا، صحيح أم لا. يقول: لا يمكن أن يقال بأن المنتفي في المقام هو طبيعي الحكم. لماذا؟ يقول: لأن الحكم إنما هو أمر تعلقي الوجود، تعلق بماذا؟ تعلق بمادته. لاحظوا الآن عندما يقول أكرم الفقير العادل، أكرم هذه الكلمة لها مادة ولها هيئة، مادتها هي ماذا؟ هي الإكرام، وصيغتها هيئتها هي ماذا؟ صيغة افعل أكرم. أكرم هذه هي التي تدل على الوجوب، الصيغة الهيئة هي التي تدل على الوجوب، صحيح أو لا؟ والوجوب هو الحكم، هذا واضح. هذا الوجوب الذي هو الحكم تعلق بأي شيء؟ قبل الوجوب لابد أن يتعلق بشيء، تعلق بالإكرام، الإكرام واجب. الإكرام الذي تعلق به الوجوب طبيعي الإكرام أم شخصي الإكرام؟ طبعا شخصي الإكرام. لماذا؟ لأنه الإكرام المتعلق بالفقير، مثل ما أن الوجوب يحتاج إلى متعلق وهو الإكرام، الإكرام أيضا يحتاج إلى متعلق. إكرام من؟ هو الإكرام الفقير. الفقير أيضا مقيد بماذا؟ بوصف عادل. فصار الحكم مرتبطا بخصوص هذه الحصة الخاصة وهي الفقير العادل. فإذا صار مرتبطا بإكرام الفقير العادل، كان الحكم شخصيا أم كان طبيعيا؟ كان شخصيا. فإذا كان شخصيا ثبت بأن الحكم في الجملة الوصفية أصلا هو شخصي، فكيف إذا انتفى ينتفي الطبيعي؟ هذا غير معقول. صار واضح؟ فإذا على مسلك العراقي بوضوح أن ماذا؟ أن الجملة الشرطية الوصفية لا مفهوم لها، لأن الحكم الثابت فيها حكم شخصي، فإذا زال كيف يتحول إلى حكم طبيعي ولا ينقلب عما هو عليه؟ صار معلومة. وأما على مسلك المشهور فالإشكال يكون أعمق في تحديد ضابط المفهوم، لأن العراقي قال لا نزاع إلا في هذه الجهة، إذا حققناها ثبت المفهوم وهي أن المنتفي الطبيعي، قلنا بأن هذه الجهة لا يمكن إثباتها. المشهور قالوا لا، النزاع ليس في هذه الجهة فقط، هم في هذه الجهة هم في دلالة الجملة الوصفية أو الشرطية على التوقف والانحصار على المبنيين، يعني مبنى السيد التوقف، مبنى المشهور والانحصار، صحيح أو لا؟ فهنا نحتاج إلى العناية من ناحيتين، يعني إلى مزيد من التكلم، هم نثبت أن المنتفي هو طبيعي الحق، هم نثبت دلالة الجملة الوصفية على ماذا؟ على التوقف. خب إثبات دلالة الجملة الشرطية على الوصفية على أن المنتفي هو طبيعي الحق ممكن أو غير ممكن؟ تبين لدينا ما ذكرنا أنه غير ممكن، إذ المنتفي هو ماذا؟ هو شخص الحق لا طبيعيه، وبالتالي فالبحث في الجهة الثانية هو يكون زائدا، خلاص تم البحث بأنه على مسلك المشهور على مسلك العراقي لا يمكن القول بثبوت المفهوم للجملة الشرطية الوصفية عنه. ولكن زيادة في البيان نقول أنتم أيها المشهور تحتاجون لإثبات الجملة الوصفية مفهوم للجملة الوصفية أن تثبتوا دلالتها على التوقف أو على الانحصار، بمعنى أن تثبتوا أن الجزاء متوقف، الجزاء أو الحكم، عبر بالحكم أحسن، الجزاء خلي الجملة الشرطية، الحكم متوقف على ماذا؟ على الوصف، على القيد، أكرم الفقير العادل، لابد أن تثبت لنا بأن الحكم متوقف على القيد، على الوصف، وأن الوصف علة منحصرة له على مبنى المشهور. سنعبر بالتوقف دار على رأي السيد، نعبر بالعلة المنحصرة على رأي المشهور، صحيح أو لا؟ خب هذا كيف تثبتون؟ عندكم ثلاث دوال في الجملة الوصفية وواحد منها لا يدل على شيء، لا يدل لا على التوقف لا على الانحصار. الدال الأول هو ماذا؟ الدال الأول أو بل الدال الأول هو تقيد الوجوب بالإكرام. قلنا بأن الوجوب المستفاد من الهيئة متقيد ماذا؟ بالإكرام، وهذا يدلنا على أن الحكم حكم ماذا؟ حكم مقيد بهذه الحصة، تمام أو لا؟ وعندنا دال آخر في هذه الجملة الشرط، يعني أنا أريد أن أبين لكم ماذا؟ الجملة الوصفية، الجملة الوصفية عندما نريد أن نثبت بأنها تدل على التوقف، أن الحكم متوقف على ماذا؟ على الوصف، هذا من أين نثبته؟ كل ما في الجملة الوصفية ثلاثة أمور، الأمر الأول الموجود فيها هو تقيد الوجوب، يعني مفاد الهيئة أكرم الفقير العادل، مفاد الهيئة بماذا؟ بالإكرام. الأمر الثاني الموجود فيها هو ماذا؟ هو تقيد الإكرام الذي هو المادة، المادة أكرم، تقيد المادة بماذا؟ بالفقير، هذا الأمر الثاني الموجود فيها. الأمر الثالث الموجود فيها هو تقيد الفقير بماذا؟ بالعادل. وشيء من هذه الأمور لا يدل على توقف الحكم على ماذا؟ على الوصف. ملتفتين؟ بعبارة مختصرة وسريعة يا موالينا، أنتم أيها المشهور عندما تقولون بأن النزاع في الجملة المفهومية التي لها مفهوم لا بد أن يكون هم من ناحية أن المنتفي هو الطبيعي، هم من ناحية أنها تدل على انحصار الحكم، على انحصار الحكم بخصوص ماذا؟ بخصوص الوصف، أو توقف الحكم على خصوص ماذا؟ الوصف المذكور. نقول لكم هذا من أين؟ من أين نحصل على دلالة على التوقف في الجملة الوصفية؟ كل ما في الجملة الوصفية ثلاثة أمور، أوجدوا لنا أمرا آخر. ما في الجملة الوصفية إما هو تقيد الوجوب بالإكرام، إما هو تقيد الإكرام بالفقير، إما هو تقيد الفقير بماذا؟ بالعادل. يعني تقيد الوجوب الحكم، تقيد الحكم بالمادة، تقيد المادة بالمتعلق، تقيد المتعلق بمتعلق المتعلق. خب من أين يستفاد التوقف حينئذ؟ فلا يوجد شيء في الجملة الوصفية يدل على ماذا؟ يدل على التوقف، فالإشكال يكون أشد في ثبوت المفهوم، وإلا كان يكفينا الإشكال الأول، صار معلوم. يقول السيد وبهذا يثبت أن الوصف لا مفهوم له، ولكن إذا قلنا بأن الوصف لا مفهوم له يرد علينا إشكال، وهو ماذا؟ وهو أن الإتيان بالوصف يكون لغوا لا فائدة له. أكرم الفقير العادل، تمام؟ إذا زال وصف العدالة يبقى طبيعي الإكرام على حاله، لا يزول الطبيعي، وهذا مدعانا. لما نقول عدم ثبوت المفهوم يعني لا يزول طبيعي الإكرام، فإذا لم يزل طبيعي الإكرام يعني أكرم غير العادل في كل حالاته، خف الإتيان بالعادل ما هي قيمته؟ توجهتم للإشكال؟ ها؟ الآن أكرم الفقير العادل، عندما نقول بثبوت المفهوم للوصف إذا زال وصف العادل ما الذي يحصل؟ طبيعي الإكرام يزول إذا قلنا بثبوت المفهوم. أما إذا لم نقل بثبوت المفهوم، خب لا يزول طبيعي الإكرام، لا يزول. إذا كان طبيعي الإكرام لا يزول، إذن طبيعي الإكرام باق على حاله. أكرم الفقير كان عادلا أو لم يكن عادلا، أكرم الفقير غير العادل يبقى على حاله، صحيح أو لا؟ فإذن الإتيان بالوصف لماذا كان؟ إذا كان يراد حتى غير العادل يراد إكرامه، لماذا قال أكرم غير أكرم الفقير العادل؟ لا، هذا المدعي يقول عدم قولكم بالمفهوم معناه لغوية الوصف، معناه لغوية الوصف. وهل يعقل أن يكون الإتيان بالوصف لغوان؟ طب لا يعقل، فإذا لا يعقل لابد أن تلتزموا بثبوت المفهوم. شنو تجيب؟ إشكال زين شيخنا؟ ها؟ شنو جوابه؟ زال، إما أن يزول طبيعي الإكرام إما أن لا يزول. قلتم بثبوت المفهوم يعني زال، زال تمام، هذا الذي نريده. يثبت للوصف ماذا؟ أثر، ثمرة. إن قلتم بأنه لم يزول طبيعي الإكرام ما زال باق على حاله، حينئذ يعني أكرم غير العادل باق على حاله، فالعادل لا ميزة له، هم أكرم العادل هم أكرم غير العادل. صحيح؟ عليكم السلام. كيف مو صحيح؟
يعني بيجيب أكرم الفقير العادل،
أكرم الفقير العادل إذا زال الوصف يزول الحكم أو لا يزول، فيقال لا تكرم غير العادل، تمام؟ هذا متى؟ إذا ثبت المفهوم أو إذا لم يثبت؟ لا تكرم غير العادل إذا ثبت المفهوم، إذا ثبت المفهوم يعني لا تكرم غير العادل، كلش درس تكون، لأن المفهوم يكون حينئذ يكون الوصف له ثمرة. ولكن إذا قلنا لا، هذا الحكم لا ينتفي، طبيعي الإكرام لا ينتفي، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ أكرم غير العادل أيضا، مو يصير لا تكرم غير العادل، صير أكرم غير العادل. فإذا أكرم غير العادل ما هي خصوصية الإتيان بقيد العادل؟ فيقول أكرم العادل والحكم للجميع، يقول أكرم الفقير انتهى الموضوع. هنا الجواب بأن المنتفي شخصي الحكم ما يفيد. يفيد أكرم الفقير العادل، إذا زال الوصف يزول شخص الحكم، خلق طبيعي يبقى على حاله. هذا الوصف لم يؤتى به للطبيعي، وإنما جيء به لكونه قيدا في شخص هذا الحكم، فإذا زال يزول شخص الحكم. تمام. أبو حسين عندك وقفة. ليش لا؟ وهذا مقتضى قاعدة اشترازية القيود، هو هذا. ليش لا؟ فلا يكون الاتيان بالوصف لغوا، لأنما إنما جئنا بهذا الوصف لماذا؟ لنقيد به شخص الحكم، لا علاقة لنا بطبيعي الحكم. شخص الحكم يعني الإكرام الشخصي، شخصي الإكرام المرتبط بهذا الفقير. هذا الحكم الشخصي مقيد بالعادل، فليكن طبيعي الإكرام غير مقيد، لكن هذا الحكم الشخصي نريد أن نقيده، فيكون الإتيان بالوصف له أثر، له ثمرة. فإذا انتفى هذا الوصف انتفى ماذا؟ انتفى شخص الحكم. طب ما المانع من ذلك؟ ما المانع من ذلك؟ زين هذا الجواب. شخص الإكرام زين أو مو زين؟ خوش شيء. وطبيعي الإكرام يبقى على حاله. شخص الحكم ينتفي، طبيعي الإكرام يبقى على حاله. هم زين؟
الخلاف ما اتفقنا عليه يعني الذي ينتهي هو طبيعي.
إذا قلنا بثبوت المفهوم، فرض الإشكال على عدم القول بثبوت المفهوم. يلا شيخنا خلصني، اعطيني جواب. إما مقبول إما غير مقبول، شنو تقولون؟ تريدوا تقولوا مقبول، تريد تقولوا غير مقبول في نفس الوقت. أنا أدري من ناحية هو جواب مقنع، من ناحية غير مقنع، أنا هذا أدري به. بسم الله، أعطوني المرجح. شنو تقولون؟ هنا السيد قدس الله نفسه الزكية كلماته أولا مختلفة من تقرير لآخر، وكلمات الشراح أيضا مضطربة أشد الاضطراب في تفسير مراده في هذا المقام، جدا مضطربة، جدا مضطربة. فبعضهم كما هذا الفياض العاملي في شرحه للحلقة قال بأن المنتفي، عفوا شيخ، بأن المنتفي هو شخص الحكم. مراد السيد أن يقول بأن الذي ينتفي هو شخص الحكم، فإذا انتفى شخص الحكم يثبت ماذا؟ يثبت للوصف وللقيد ثمرة. هذا الجواب غير صحيح، أصلا غير صحيح. لماذا؟ لأنه إذا قلنا بأن المنتفي هو شخص الحكم وطبيعي الحكم باق على ما هو عليه، حينئذ ينشئ المولى الخطاب بالطبيعي طبيعي الحكم، لا حاجة إلى شخص الحكم. إذا كان الحكم ثابتا للطبيعي لا معنى لإنشاء الحكم ماذا؟ شخصيا والإتيان بقيده. هذا الكلام ليس بتام. وإنما الذي يريد أن يقوله السيد قدس الله نفسه بل هذا الإشكال وارد، يسلم بالإشكال ويجيب عنه وإن لم يعبر بهذا التعبير الصريح، ولكن هو هذا معنى كلامه، يجيب عنه بثبوت المفهوم في الجملة. لا بد أن نلتزم بثبوت المفهوم للجملة الوصفية في الجملة لا بالجملة. بمعنى ماذا؟ هو عبر بهذا التعبير على نحو السالبة الجزئية، على نحو السالبة الجزئية، بمعنى أنه عندما قال أكرم الفقير العادل يعني لا تكرم غير العادل على نحو السالبة الجزئية. قطعا هذا موجود، غير العادل لا تكرمه، وأما هذا غير العادل هو غير العادل الفقير، غير العادل عفوا، غير العادل مثلا المصلي، شنو المصلي ما تلقوا، غير العادل مثلا المريض، غير العادل مثلا افترض الشيخ، غير العادل الصغير، هو لم يفصل. لكن عندما جيء بالقيد قطعا نعلم بثبوت انتفاء الحكم عن ما على نحو السالبة الجزئية عن بعض الأشخاص، وإلا لا معنى الاتيان بالقيد. مو يريد يقول لي ينتفي شخص الحكم، لا معنى لهذا التصوير أن الذي ينتفي شخص الحكم، هذا معلوم أن الذي ينتفي شخص الحكم، إنما الكلام أنه بعد الاتيان بالواصف، هذا الاتيان بالواصف عندما ينتفي الوصف ينتفي طبيعي الحكم أو لا ينتفي؟ إذا تقول أنه ينتفي هذا هو المفهوم، إذا تقول أنه ما ينتفي يبقى طبيعي الحكم على حاله، حينئذ لا معنى للإتيان بالوصف أصلا من البداية. يقول لا، هناك انتفاء. سيد هذا جوابه، يقول هنالك انتفاء على نحو السالبة الجزئية وليس انتفاءا كليا. لو كان انتفاءا كليا لكان هو ثبوت المفهوم، لكن لا نقول بأنه انتفاء كلي، وإنما هو انتفاء على نحو السالبة الجزئية عن بعض الأشخاص الذين لاحظهم المولى عندما جاء بالوصف. من أجل ماذا؟ من أجل أن يخرجهم عن الحكم. صار معلوم؟ هذا هو مراده قدس الله نفسه الزكية بحسب ما نفهمه، وهو المناسب لحمل كلامه عليه. أما قضية شخص الحكم فهذا بعيد عن كلامه جدا، لا ينبغي حمل كلامه عليه يعني. والحمد لله رب العالمين. نعم إيه، عنده غيره؟
لا
هو هذا
الإيران شلون شيخ حمود
بشكل شوفوا أنتوا شوفوا أنتوا، بس هذا الشيخ سبحان الله في هذا مفهوم الوصف مشتبه من أوله إلى آخره، مشتبه من أوله إلى آخره.
أحسنتم سيدنا.